الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان رحمهما الله تعالى: والحوض المكرم به نبينا صلى الله عليه وسلم حق. هذا فيه إثبات الحوض كما جاء في الأدلة، فنؤمن بأن للنبي عليه الصلاة والسلام حوضا، وأنه أكثر الأمة تابعا، فيرد حوضه المؤمنون ويذاد عنه المغيرون المبدلون الذين ارتدوا على أدبارهم. فنؤمن بالحوض وبما جاءت به السنة من أوصافه. والحوض ذكره في كتاب الله عز وجل، قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نام أو غفى فقام وهو يضحك وقال: أنزلت علي هذه السورة، وقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر. وفسر الكوثر بأنه نهر أو حوض يعطاه النبي عليه الصلاة والسلام، يصب فيه ميزابان من الجنة. والشفاعة حق، سواء الشفاعة العامة للنبي صلى الله عليه وسلم أم الشفاعة العامة لأهل الموقف كلهم، أم الشفاعة في خروج الموحدين من النار. فكل أقسام الشفاعة التي وردت بها السنة نثبتها. شفاعة في الإراحة من الموقف، وهذه عامة للمسلم والكافر. وشفاعة في تخفيف عذاب أبي طالب، وهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأبي طالب. وشفاعة في إخراج الموحدين من النار بعد أن دخلوها، وهذه تكون للنبي عليه الصلاة والسلام ولمن أذن الله عز وجل له بالشفاعة من الملائكة والمؤمنين والشهداء والأفراط والصديقين. وشفاعة في دخول الجنة، وهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وشفاعة في رفع الدرجات في الجنة، وهذه للنبي عليه الصلاة والسلام ولغيره ممن أذن الله أن يشفع في رفع الدرجات. ومن أنواع الشفاعة التي يذكرها أهل العلم الشفاعة لأناس ذهب بهم إلى النار فشفع فيهم فلم يدخلوها. على كل حال، ما وردت به الأدلة من أنواع الشفاعة نثبته. قال: والبعث بعد الموت، من بعد الموت، والتكذيب بذلك كفر. قال الله عز وجل: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. فأخبر الله عز وجل أن الذي يزعم أنه لن يبعث إنما هو الكافر، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. أما أهل الإيمان فيؤمنون بالبعث، ونؤمن بالبعث كما ورد في الأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. البعث الجسماني، بعث الأجسام يبعثها الله وينشئها النشأة الأخرى، خلافا للفلاسفة الذين يقولون إنما هو بعث أرواح لا بعث أجسام، وهذا كفر، فإن بعث الأجسام هذا مقرر في الشرائع كلها. وأهل الكبائر قال وأهل الكبائر في مشيئة الله. أهل الكبائر والمقصود دون الشرك والكفر الأكبرين، في مشيئة الله أي تحت مشيئة الله. والدليل على ذلك آية واضحة صريحة في كتاب الله عز وجل، وهي قول المولى في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأهل الكبائر في مشيئة الله عز وجل، خلافا لمن كفر بالكبيرة أو أخرج من الإيمان بالكبيرة، وهم الخوارج والمعتزلة. ولهذا قال: ولا نكفر أهل القبلة بذنوبهم، أي خلافا لمذهب أولئك، لا نكفر أهل القبلة بذنوبهم. والمقصود بالذنوب ما دون الشرك والكفر، بدليل قوله قبل ذلك: وأهل الكبائر في مشيئة الله. فالكلام على الذنوب التي هي دون الشرك والكفر. ولهذا لما قال الطحاوي: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، قال ابن أبي العز: ما معناه؟ إنه في بعض النسخ: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب، قال: وهو أولى. فهو نفي للتكفير بكل ذنب، إنما يكفر من وقع في ذنب خاص وهو الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر، أما كل ذنب فليس كل ذنب يكون مكفرا لصاحبه. قال: ولا نكفر أهل القبلة بذنوبهم ونكل أسرارهم إلى الله عز وجل. نكل أسرارهم إلى الله عز وجل، أي لنا ما ظهر منهم، فمن أظهر خيرا أمناه وقبلناه، ومن أظهر غير ذلك لم نأمنه ولم يقبله ولم نقبله، فإن قال إن سيرته حسنة كما جاء عن عمر رضي الله عنه. فالتعامل إنما يكون في الظاهر. ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام لأسامة ابن زيد: هل لا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ عند أن قال: يا رسول الله، إنما قالها متعوذا من السيف. فقال: هل لا شققت عن قلبه لتعلم أقالها أم لا؟ فهذا تأديب من النبي عليه الصلاة والسلام لنا جميعا، أن العمل يكون بالظاهر، فمن أظهر خيرا يبقى على ما ظهر منه من خير حتى يظهر خلافه، ومن هذا فهو عند الظن الحسن، ومن أظهر سوءا وشرا فيبقى على ما ظهر عنه ومنه فهو عند سوء الظن حتى يحدث توبة ورجوعا. ونكلوا أسرارهم إلى الله عز وجل. فذكر، إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. ولهذا رب العزة يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام في شأن أهل المدينة، قال في لا تعلمهم نحن نعلمهم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، أي هناك من لم يطلع عليه النبي عليه الصلاة والسلام ممن كان من حول المدينة من الأعراب، وبعض أهل المدينة الذين لم يعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام. ثم إن الله عز وجل أوحى إلى نبيه وأخبره بالمنافقين وبأسمائهم، وأخبر بهم حافظ سره حذيفة بن اليمان، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان بأسماء المنافقين الذين أطلع الله عز وجل نبيه عليهم وأعلمه إياهم، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم حتى أعلمه الله إياهم. ولهذا كان يعاملهم على الظاهر، يعاملهم على الظاهر هو وأصحابه، حتى إن منافقا من هؤلاء الذين سمى الله عز وجل لنبيه ويعلمه إياهم مات في عهد عمر، فأراد عمر رضي الله عنه أن يقوم ليصلي عليه، فقال له حذيفة اجلس يا أمير المؤمنين، فإنه منهم، أي من الذين أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم أنهم ممن يموت على النفاق. فاستحلف عمر حذيفة فقال هل سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم؟ فقال حذيفة لا، ولا أزكي أحدا بعدك، أي لا أخبر أحدا بعدك بسر النبي صلى الله عليه وسلم، أما أنت فلست منهم. وكأن حذيفة رضي الله عنه احتاج إلى إفشاء سر النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما رأى من شدة خوفه على نفسه من النفاق، وهو أفضل هذه الأمة بعد الصديق، بعد نبيها والصديق، فاضطر إلى إخباره بأنه ليس منهم بل هو من المبشرين المقربين عند الله رضي الله تعالى عنه. قال ونكل أسرارهم إلى الله عز وجل، ونقيم فرض الجهاد والحج مع أئمة المسلمين. ولهذا عند قوله ونكل أسرارهم إلى الله عز وجل نستفيد فائدة، وهي أن من أظهر شيئا يحكم عليه بالكفر به فإنه يسلط إليه سهم النقد، وربما كفره أهل العلم إذا أظهر شيئا مما يكفر به يكفر. ويكون قبل ذلك في ستر لا يعلم بحاله، ربما كان على معتقده الباطل هذا سنين، وأهل العلم يأخذون منه بالظاهر حتى يظهر معتقده الكفري فيطلقون عليه الكفر، فإذا جاء شخص من عامة الناس سواء كان من المتصدرين في الإعلام أو كان من المتصدرين في العلم أو كان من غير هؤلاء ممن له انتشار كلامه ينتشر بين الناس ويأتي بأمور منكرة فيتحاشى أهل العلم تكفيره والكلام عن ما يضمره من حقد ومن خبث على الإسلام وأهله إلى أن يظهر بلسانه ما أبطنه في قلبه. فإذا جاء وقال إن هذا الدين ليس دين اعتقاد ودين يصلح لكل زمان ومكان وإنما هو دين أخلاق فقط ولا نأخذ منه شريعة ولا نأخذ منه كذا ولا نأخذ منه كذا، هذا كفر، كفر بالله سبحانه وتعالى وبنبيه وبدينه وشرعه وتكذيب لما جاءت به الأدلة. وهكذا إذا جاء آخر وأخبر فقال إذا قال محمد بن عبد الله قولا وقال العالم الفرنسي قولا نأخذ بقول العالم الفرنسي ولا نأخذ بقول رسول الله في مسألة من المسائل التي ورد الحديث فيها، هذا كفر. وهكذا عدد، فلا يطلق أهل العلم الكفر بمجرد أنهم يظنون أن في خبيئة ذلك الرجل خبث وكفر حتى يعرب بلسانه فيأخذون منه بالظاهر وبما ظهر من أقواله. قال ونقيم فرض الجهاد والحج مع أئمة المسلمين في كل دهر وزمان. نقيم فرض الجهاد والحج مع أئمة المسلمين، إنما نص على هذين الأمرين لأنهما لا يستقيمان إلا بإمام واحد، لا يستقيمان إلا بإمام واحد، الجهاد والحج. الحج موسم واحد في السنة، فلا بد أن يكون للحج أمير واحد. لو كان له أميران أحدهما وقف يوم 9 والآخر وقف بعرفة يوم 8 أو يوم 10 وقال لا أنا ما رأيت الهلال إلا في يوم كذا، وذاك قال أنا رأيت الهلال في يوم كذا، فقسم الناس نصفين، قسم يذهب إلى عرفة يوم 8 وقسم يذهب يوم 9 أو 9 و10، قسم ينحر يوم 10 وقسم ينحر حجه يوم 11 يوم 11، يضطرب الحج جدا، فلا بد للحج من أمير واحد. والجهاد كذلك، جهاد المسلمين لأعدائهم لا يكون ناجحا إلا أن يكون تحت أمير واحد. أما أن يكون الجنود مشتتين كل يأتمر بقول شخص يعارضه الآخر، هذا من التنازع الذي قال الله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، تتشتت الجهود وربما انكشف ظهر أحدهم بسبب خذلان الآخر، وربما أضر بعضهم بعضا قصدا وكيدا، وربما أسلم بعضهم بعضا للعدو تحايلا وتخلصا، وربما مكن بعضهم للعدو وانسحب لأجل أن ينكل بالآخر تضطرب أمور الناس. فلذلك شأن الجهاد لا يتم المقصود منه إلا إذا كان الأمير واحدا، يتوجهون بتوجهه، يتقدمون تقدما واحدا ويتراجعون تراجعا واحدا على ما يراه أميرهم. قال: في كل دهر وزمان من أئمة المسلمين، أي ولو كانوا من أهل المعاصي والفجور، ففجورهم على أنفسهم ما داموا مسلمين، فجورهم على أنفسهم ضررا خاص، ومصلحة توحيد الجهاد على أيديهم مصلحة عامة فيها نفع عظيم للمسلمين. ولهذا انتفع المسلمون بغزوات كثير من الأمراء في كثير من الأعصار، وكانوا في أنفسهم ربما كان بعضهم يشرب الخمر، وبعضهم كان يرتكب فواحش، وبعضهم كان يطرب ويغني في الليل إلى الصباح، وبعضهم ربما كان كذلك أيضا عنده من يؤثر عليه من أهل المعتقد، فأثروا عليه فصار أشعريا أو ماتريديا أو قال بأقوال المعتزلة. ومع ذلك فتحت لهم أمور عظيمة في نشر الإسلام في البلاد وفي دفع كيد الكفار، وكان الأئمة أئمة العلم والسنة في كل مكان يحثون على الجهاد مع من أقام راية الجهاد من بر وفاجر من أئمة المسلمين. قال: ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة. ولا نرى الخروج على الأئمة، أي وإن جاروا وإن ظلموا. وقد قرأنا في درس اللمعة جملة من الأحاديث في ذلك. ولا القتال في الفتنة، القتال في الفتنة التي يكون مقصد الطرفين فيها حطام الدنيا لا إقامة الدين، يقصدون بها حطام الدنيا من مال أو بسط نفوذ لأجل تأكل لا لقصد دفع العدو وإقامة الدين. ونسمع ونطيع لمن ولاه الله عز وجل أمرنا من بر أو فاجر، ما أقام فينا الصلاة، ما لم يكفر، وما لم يأمر بمعصية الله. فإن أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة، لأن طاعة الله الذي أمرنا هو سبحانه وتعالى بطاعة أولي الأمر مقدمة على طاعة المخلوق في معصية الله. وقوله: ولا ننزع يدا من طاعة، لا ننزع يدا من طاعة فننقض عهده ونتراجع عن بيعته بعد أن بذلناها له. وهذا في من ولي أمر المسلمين باختيار أهل الحل والعقد أو بتخليف من قبله أو غلبهم بسيفه. فإذا قال قائل: ما هو الدليل على أن من غلب بالسيف يسمع له ويطاع؟ فالجواب أن الدولة الأموية أو ما كان في عصر بني أمية بعد موت معاوية رضي الله عنه وتولي يزيد، كان عبد الله بن الزبير على الحجاز، وعبد الملك بن مروان على الشام، وابن الزبير كان على الحجاز على العراق، فغلب عبد الملك بن مروان على العراق، ثم أرسل الحجاج إلى مكة لقتال ابن الزبير. كان ابن الزبير يطاع له في الحجاز والعراق، وعبد الملك بن مروان يطاع له في الشام. فأرسل عبد الملك الحجاج إلى مكة وحاصر ابن الزبير وقاتله، وقتله في حرم الله. ثم بسط عبد الملك ابن مروان الأموي نفوذه على الحجاز، مكة والمدينة والعراق، وأرسل إلى الصحابة يطلب بيعتهم. فأرسل له عبد الرحمن عبد الله ابن عمر أنه يسمع له ويطيع في طاعة الله ما لم يأمر بمعصية، ولم يخرج عليه بعد ذلك أحد من الصحابة الذين كانوا في ذلك العصر، ولا من كبار التابعين الذين شهد لهم بالسنة والعلم. ومن خرج عليه في العراق من بعض التابعين أو رأى ذلك عدوا ذلك منه زلة. وأما الصحابة رضي الله عنهم فإنهم أقروا له بالبيعة وسمعوا وأطاعوا، وكان يرسل الحجاج أميرا على الحج، وعبد الله بن عمر كالمشير على الحجاج، قال له ليكن معك عبد الله بن عمر. يقول الخليفة يقول للحجاج أنت أمير الحج ويكون معك عبد الله بن عمر تسمع له وتطيع فيما يأمرك به، افعل كذا، انطلق كذا، فإنه أعلم بالسنة منك. فكان الحجاج ينتظر متى يقول له عبد الله بن عمر ادفع الآن، أي انطلق من ميناء إلى عرفات، من عرفات إلى مزدلفة، من مزدلفة إلى ميناء مرة أخرى. متى ما قال له عبد الله بن عمر ينطلق. الشاهد أن عبد الملك غلب على الحجاز بسيفه واستقر الأمر له فبويع بالخلافة. وأيضا بنو العباس إنما أخذوا الخلافة من بني أمية بغلبة السيف، لم يكونوا قد بويعوا، فلما أخذوها واستتب لهم الأمر بايعهم أهل العلم في ذلك الوقت، خليفة بعد خليفة، خليفة بعد خليفة. فهذا دليل فعلي لهذا الأمر بجانب الأدلة القولية من النبي عليه الصلاة والسلام. قال ونتبع السنة والجماعة. طيب، قوله ونتبع السنة والجماعة نبدأ به إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. يقول السائل هل الشفاعة التي يشفعها الشهداء ثابتة، وهل هم شهداء الدنيا أم شهداء الآخرة؟ يقصد بشهداء الدنيا أي المبطون شهيد، الذي يموت في الحريق شهيد، الذي يموت في الغرق شهيد، المرأة تموت في جمع أي في وضعها شهيدة، هؤلاء شهداء في يقال عنهم شهداء لكنهم يغسلون ويكفنون. وشهيد المعركة شهيد له أحكامه الخاصة، لا يغسل ويكفن في ثيابه. فالمقصود أن الشفاعة في الشهداء تشمل هؤلاء كلهم. وإن كان المتبادر إلى الذهن في ظواهر الأدلة الشهداء الذين هم شهداء المعارك في قتال من أمر الله ورسوله بقتالهم، لكن يدخل فيهم أيضا أولئك، لأن الشهادة صلاح والصالح يشفع. يقول الأخ شخص طلب من أخ له أن يغتسل للعين فرفض بحجة أنه ليس بحاسد ولا عائن، ما نصيحتك؟ هذه المسألة فيها تفريط وإفراط، فيها تفريط وإفراط ووسط. فبعض الناس يشك شكا في أدنى شيء يصاب ولده بزكام أو امرأة جاءت إلى المسجد وخرجت وضرب الريح ولدها فأصيبت بزكام أو سعال، فترجع من اليوم الثاني ومعها سطل وضوء لأهل المسجد، توضأنا لولدي، وهكذا في أدنى شيء مباشرة يذهب شكها ووهمها إلى العين فتذهب، فيظل السطل الذي هو سطل لوضوء العين يمر على النساء بين كل وقت، بين كل وقت، ربما في أكثر من يوم، باليومين والثلاث، وضوء لفلانة، وضوء لولد فلانة. وقسم آخر ينكر العين ويقول ما في عين، هذه كلها إنما هي توهمات، ذاك عنده إفراط وذاك عنده تفريط، الأخير عنده تفريط والأول عنده إفراط. النبي عليه الصلاة والسلام أمر ذلك الرجل أن يغتسل لما رأى سهل بن حنيف يتلبط، كاد أن يتلبط، يعني يصرع، شبه الصرع أصابه حتى كاد أن يهلك، فقال من تتهمون به؟ فقالوا فلان، فأمره أن يتوضأ له، فتوضأ فبرئ بإذن الله. شيء ظاهر، ظاهر، أو اتهم شخص أنه قال كلمة فسقط ذلك الصبي أو ظهرت عليه آثار في مكان في يده بسبب نقش جميل كان على البنت أو على المرأة فرأتها بعض النساء فخشيت أنها أصيبت بعين أو ما أشبه ذلك، أشياء ظاهرة، فمثل هذا لا بأس بالوضوء، من اتهم يتوضأ، ومن أراد أن يبعد عنه الشك حتى لا يقال أنا لست بعيان، ما أنا بعيان أصيب الناس بالعين، يتوضأ أكثر من واحد لأجل أن يدفع الشك والشبهة عن ذلك الذي قد يتردد ويقع في نفسه، وإلا الأمر طبيعي جدا ليس فيه شيء. قال النبي عليه الصلاة والسلام وإذا استغسلتم فاغسلوا، لو جاء من بين 1000 وقال يا فلان أنا أريد منك أن تتوضأ لي، توضأ له، ما يضرك. بعض العوام يقول لا، إذا توضأت وشفي سيقول الناس عني أني ممارع، أني عيان، لا، توضأ له، قد تصيبه بعين وأنت لست بعيان، لكن في نظرة شر حصلت منك أصابته بعين، توضأ له، أنت خسران شيء، أنت مطيع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. وإذا استغسلتم فاغسلوا، يغسل أطرافه، وإذا كان عنده إزار يغسل داخلة إزاره، أي في الطرف إزاره الذي يلي جسده، هكذا أشياء سهلة، لكن من دون إفراط ولا تفريط. في بعض الأماكن أخبرنا أن بعض النساء ربما كل يوم أو بين اليوم واليوم، والسطل يمر على مثل سطل التبرعات حق أصحاب الجمعيات والإخوان المسلمين في المساجد أيام التراويح، لا، الشيء الذي فيه شك فيه شك، أما الشيء الذي كذا ينتقل الإنسان إلى شيء آخر، إلى الرقية، إلى التحصينات، حصن ولدك في بيتك، حصني ولدك في بيتك، في بيتك حصني ولدك. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول عوذ الحسن والحسين، أعيذكما بكلمة الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. قالت أم أسماء بنت عميس، يقول لها النبي عليه الصلاة والسلام ما لي أرى جسوم أولاد أخي ضامرة، صفرة ضامرة هكذا نحاف. قالت يا رسول الله تسرع إليهم العين، قال ارقيهم، فليس الأمر يحتاج إلا أن الإنسان يحرص على التعويذات والرقى الشرعية ويرقي، فإذا كان هناك شيء ظاهر أو شك ظاهر أو حدث، يعني شيء يعلم أنه بسبب عين أو يغلب على الظن لا بأس بالوضوء في ذلك، لا بأس في الوضوء ولا حرج في هذا، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، فنصيحتنا لهذا الأخ أنه ما إذا وجد ادفع الشك عنه وعن نفسك، توضأ له ما يضرك شيء، ما يضرك شيء. السنة الوضوء، يعني استغسلتم فاغسلوا الوضوء، لكن لو لم يجد إلا أن يجد طرفا من ذلك يغسل يديه أو شيئا من ذلك لا بأس. ليس المقصود الوضوء يعني أنه يتوضأ في كل شيء، إنما يغسل ذراعيه كما جاء عن الزهري يغسل ذراعيه، يغسل وجهه، يغسل داخل إزاره. طيب، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.